الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، لا يزال الكلام موصولا عن صفات الله عز وجل الذاتية الخبرية، ومنها صفة الساق. هذه الصفة ثبتت لله عز وجل بآية وبحديث. أما الآية فهي قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق، في سورة القلم. وهذه الآية بهذا السياق أحدثت إشكالا عظيما عند أهل العلم، بل أقول عند أهل السنة، لأن الآية لم تكن صريحة في إثبات أن هذه الساق لله عز وجل، لأنه قال يوم يكشف عن ساق، فوردت منكرة وغير منسوبة لله عز وجل، ولذلك اختلفوا فيها السلف رضي الله عنهم، اختلفوا في ماهية هذه الساق. ولكن جمهور أهل العلم من السلف وغيرهم رفع عنهم هذا الإشكال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جمع الله العباد بصعيد واحد نادى مناد يلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، يعني فلينصرف كل قوم من أهل الموقف إلى معبودهم الذي كانوا يعبدونه في الدنيا، فيلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، ويبقى الناس على حالهم، فيأتيهم أي ربنا فيقول: ما بال الناس ذهبوا وأنتم هاهنا؟ فيقولون: ننتظر إلهنا، أي الذي كنا نعبده. فيقول: هل تعرفونه؟ فيقولون: إذا تعرف إلينا، يعني إذا أتانا في صورته التي عرفنا بها في حياتنا الدنيا عرفناه. فيكشف لهم عن ساقه، فيكشف لهم أي ربنا عن ساقه. فقد وردت الساق هنا مضافة إلى الله عز وجل، ولم يقل فيكشف لهم عن ساق، وإنما قال فيكشف، أي الله عز وجل لهم عن ساقه، فيقعون سجودا يخرون. وذلك قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ويبقى كل منافق فلا يستطيع أن يسجد، ثم يقودهم إلى الجنة، ثم يقودهم إلى الجنة. وفي حديث أبي سعيد: يوم يكشف ربنا عن ساقه، يوم يكشف ربنا، وهذا تصريح، عن ساقه، وهذا تصريح ثاني. فهذا الحديث بشواهده رفع الإشكال الوارد في الآية. ولكن هذه الصفة كغيرها من الصفات أحدثت إشكالا عظيما جدا عند كثير من أهل العلم، ولذلك ابن الجوزي عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية يقول: قال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم النخعي وقتادة والجمهور، وهذا كلام فيه شطط وغلو، يقول: وجمهور العلماء قالوا يكشف عن شدة، يكشف عن شدة. خلي بالك أن هذا هو التأويل الأول في معنى إيه؟ في معنى الساق. إذن فسروا الساق بمعنى الشدة، وأنشدوا: وقامت الحرب بنا على ساق، أي واشتدت الحرب بنا. وقال آخرون: إذا شمرت عن ساقها الحرب شمرا. قال ابن قتيبة:
وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناة الجد فيه شمر عن ساقه، فاستعيرت الساق في موضع الشدة. وبهذا قال الفراء وأبو عبيد وثعلب واللغويون. ماشي، يعني إذا كانت الساق في اللغة العربية تعني الشدة في أحد وجوهها، فلا تفسر هنا على أن الساق الواردة في حق الله عز وجل بمعنى الشدة. لماذا؟ لأن هذا سيكون حتما تحريفا للكلم عن مواضعه، وصرفا لللفظ عن ظاهره. إذا احتملت اللغة لمصطلح وجها ولكنها وردت في سياق لا تحتمل هذا الوجه اللغوي، فلا يمكن حمل هذا اللفظ على الوجه اللغوي أبدا. وإلا فاليد أحد وجوهها في اللغة النعمة، اليد أحد وجوهها في اللغة القوة، فهل يمكن أن نحمل قوله تعالى يد الله فوق أيديهم على أن نعمته فوق نعمتهم أو أن قوته فوق قوتهم؟ الجواب لا. إذا عبرنا عن اليد بالقوة فهذا أمر جائز في اللغة، ولكنه في الاصطلاح وفي سياق الآية لا يجوز لنا أن نحمل اليد على القوة أو القدرة أو النعمة مع عدم إثبات اليد الحقيقية لله عز وجل على المعنى اللائق. فإذا أردنا أن نثبت هذا وذاك أو أن نثبت الوجه اللغوي فلا بد أولا من إثبات الوجه الشرعي ثم نثبت بعد ذلك الوجه اللغوي، لأن أهل البدع المتأولون يقولون أو يعني يعتقدون صرف النص عن ظاهره إلى معناه المجازي أو معناه اللغوي دون إثبات حقيقته لله عز وجل. أما أهل العلم من السلف فإنهم يثبتون الصفة لله عز وجل ولازمها بعد ذلك، يثبتون الصفة واللازم لها اليد والقوة، اليد والنعمة، فهم يثبتون اليد الأول ثم يثبتون لازم هذه اليد، بخلاف المتأولة فإنهم يثبتون اللازم ولا يثبتون الصفة الحقيقية لله عز وجل. فإذا قلنا هنا إن الساق في اللغة لها وجه بمعنى الشدة فإننا لا بد وأن نثبت أولا لله عز وجل الساق، ونثبت لازم ذلك وهو الشدة والقوة. أما إثبات أو تحريف هذه الكلمة عن ظاهرها وإثبات الشدة للساق دون إثبات الساق لله عز وجل فهذا صرف للنص عن ظاهره بغير مسوغ شرعي. قال: وروى البخاري ومسلم في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يكشف عن ساقه، إن الله عز وجل يكشف عن ساقه، هذه إضافة إليه معناها يكشف عن شدته وأفعاله المضافة إليه، ومعنى يكشف عنها أي يزيلها. هذا كلام حتى لا تحتمل اللغة وسنعرف. وقال ابن الجوزي: وقد ذهب القاضي أبو يعلى إلى أن الساق صفة ذاتية، وقال مثله في يضع قدمه في النار. يعني ابن الجوزي بينكر على أبي يعلى الفراء أنه يعتبر أن الساق والقدم صفة ذاتية لله عز وجل، ويقول ابن الجوزي: إثبات الساق مع القدم لا بد وأنه يستدعي التشبيه. تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق. يعني قالوا إثبات الساق مع القدم لا بد وأنك تقول بأن الخالق شبيه بالمخلوق تماما بتمام. هذا قول ابن الجوزي، والجواب عليه من وجهين. الأول: فإنه يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة ونصح الأمة، وليس هناك شيء العناية بتبيينه أعظم من العناية ببيان أسماء الله وصفاته، فمن ثم كان بيان هذا الباب أعظم من بيان الأحكام، لأنه باب الاعتقاد، والبيان في باب الاعتقاد أولى منه في باب الأحكام والحلال والحرام، لأن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته هي أساس الإيمان. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين هذا الباب بيانا عاما، يبينه بيانا عاما، فعلمه الخاص والعام، علمه العالم والجاهل، البدوي والحضري، علمه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولم يستنكر أحد منهم شيئا في هذا الباب قط، ولم يقع في أذهانهم ولا في ذهن واحد منهم أن إثبات صفات الرب جل وعلا يقتضي مماثلة الخالق بالمخلوق. يعني ما فيش حد من الصحابة رضي الله عنهم سواء البدوي منهم والحضري قال إن إثبات هذه الصفات لله عز وجل يستدعي التشبيه بينه وبين خلقه، وإنما آمنوا بها إجمالا على الوجه اللائق لله عز وجل، كما وقع هذا الفهم الفاسد في قلوب الجهمية وأضرابهم من أهل الإفك والضلال والتنطع في دين الله جل وعلا. وتعالى الله عن أن تكون صفاته مثل صفات خلقه، إذا كان المخلوق له يد والله تعالى له يد فلا بد وأننا نثبت اليد الحقيقية لله عز وجل على ما يليق بجلال ذاته وعظمته، بخلاف المخلوق فإن له يد نعم هي شبيهة وشريكة ليد الله عز وجل في الاسم دون المسمى، لأنها يد ويد الله تعالى يد، فهما متماثلتان متشابهتان في الاسم فقط دون المسمى ودون الحقيقة، فحقيقة يد المخلوق تختلف تماما عن حقيقة يد الخالق تبارك وتعالى، ولا يعلم حقيقتها ولا كيفيتها إلا الله عز وجل، فكيف نقول بالمماثلة والمشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق؟ ولكن أهل البدع لا يفهمون من صفات المخلوق من صفات الخالق إلا ما فهموه من صفات المخلوق، فقالوا هذا يستلزم التشبيه والمماثلة، يعني يقولون إن الله تعالى خاطبنا بأن له يد ونحن نعلم ما هي اليد بدليل أننا نراها، أنا أرى يدي وأرى يدك، فالله تبارك وتعالى لما أخبر أن له يد وأنا أعلم سلفا يدي وكيفية يدي فلا بد أن يكون الله تعالى خاطبني بما أفهم، خاطبني بما أفهم، وقالوا وخرجوا من ذلك بأن يد الله تبارك وتعالى كيد مين؟ كيد خلقه. لماذا؟ لأن الله تعالى لا بد وأنه خاطبنا بما نفهم. طيب الجواب عليهم أن الله تبارك وتعالى له ذات، أنتم تؤمنون بذلك؟ يقولون نعم. وأنت ذات تؤمن بذلك؟ يقول نعم. هل تقول بأن ذات الله كذاتك أنت؟ لا بد وأنه سيقول لا، لا بد وأنه سيقول لا، ليس الذات كذات الله عز وجل، وأقصى ما يمكن أن يقوله إن ذات الله تبارك وتعالى لا يعلمها إلا هو، فنقول الكلام في الذات كالكلام في إن؟ في الصفات، فكما أن ذاته العلية خفية وغيبية عنا لا يعلم كيفيتها أحد من الخلق، فكذلك مين؟ الصفات، ومنها الساق، فلا تتصورن إثبات الساق لله عز وجل يعني أنها ساق كساقي لاختلاف الذات عن الذات، فلما اختلفت الذات لا بد بالتالي أن تختلف مين؟ الصفات، فنحن نثبت الصفات لله عز وجل على الوجه الحقيقي اللائق بالله عز وجل، لا نعلم كيفيته، بل لا يعلم كيفية الذات ولا كيفية الصفات إلا هو سبحانه وتعالى، لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا رسولا مرسلا من عنده ولا نبيا تنبأ. فهنا لزوم قولهم بإثبات الصفات لله عز وجل المماثلة بينها وبين صفات المخلوق هذا عجز وضعف عقلي عندهم. لماذا؟ لأنهم لا يفهمون من صفات الخالق إلا ما يفهمونه من صفاتهم هم، مع أن هذا لا ليس بلازم بدليل أن الله تبارك وتعالى خلق خلقا عظيما كثيرا وجعل لكل مخلوق من مخلوقاته يد وساق وعين وقدم وغير ذلك من الجوارح. فهنا هل يقول ذلك المتأول إن ساق الله تبارك وتعالى كساقي، فنقول له إن الله عز وجل خلق غيرك من الخلق، خلق الحيوان، خلق الدواب، خلق الطير، خلق الإنس، خلق الجن، خلق خلقا عظيما أكثر منك، فلما لا تقول إن الله تعالى له ساق كساق الجن أو كساق الملائكة وهم أعظم وأشرف خلقا من العصاة، فلما لا تقول بهذا؟ يقول لأن الله تعالى خاطبني أنا بذلك، فهذه الحجة مردودة، لأن الله تبارك وتعالى كذلك بعث نبيه للجن، صحيح أم لا؟ بعث نبيه للجن. فإذا كنت تقول إن ساق الله كساقك أنت، فلما لا يكون ساقك ساق الجن وهم مكلفون مخاطبون بأوامر الشرع أمرا ونهيا؟ فلا بد وأنه ستسقط حجته ويسلم في نهاية الأمر بإثبات الساق لله عز وجل التي تختلف عن جميع سوق المخلوقات من الإنس والجن والطير والدواب والهوام والحشرات وغير ذلك. لا بد وأنه سيصل في النهاية إلى الإقرار والاعتراف بهذا. وقد اتفق علماء السلف على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل، إثباتا بلا تمثيل، يعني لا نقول بالمثلية والمشابهة بين صفة الخالق والمخلوق، وتنزيها بلا تعطيل، يعني ننزه الله تبارك وتعالى أن تكون صفاته كصفاتنا، ولكننا في الوقت نثبتها لله عز وجل. فنحن نثبت بلا تمثيل وننزه بلا تعطيل كما هو معتقد ودين الجهمية لقوله تعالى ليس كمثله شيء، فنفى المثلية بينه وبين خلقه في الذات والصفات، وأثبت بعدها الصفات، قال وهو السميع إيه؟ البصير، حتى لا تعتقد أن هذه الآية إنما وردت في نفي المثلية، بل أثبت الله تبارك وتعالى فيها صفاته بلا تعطيل، قال وهو السميع إيه؟ وهو السميع البصير. فكما أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي لجميع الآلهة وإثبات لإله واحد، فهذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نفي لجميع ما يمكن أن يشتبه أو يلتبس أو يتماثل في ذهن أو في عقول المخلوقات، وأثبت لنفسه السمع والبصر، فإنه سميع بسمع بصير بإيه؟ ببصر سبحانه وتعالى. فمن شبه الله بخلقه فهو كافر، من شبه الله تعالى بخلقه فهو كافر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر أيضا. ومما لا نزاع فيه بين علماء السلف أنه ليس في إثبات الصفات لله جل وعلا تشبيه ولا تمثيل، إنما التمثيل والتشبيه يقع ممن نفى عن الله عز وجل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن الصفات التي يوصف بها الرب جل وعلا وشرق بها أهل البدع وغربوا ولم يثبتوها لله تعالى صفة الساق. صفة مين؟ الساق، زاعمين أن إثبات هذه الصفة يقتضي تشبيها للخالق بالمخلوق، ولكن هذا ضلال عظيم وبعد عن منهج السلف وإفك مبين. فلا يصف الله تعالى أحد أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه أعلم الخلق بالله عز وجل. فإذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام ربه بوصف فلا يجوز لأحد بعد ذلك أن يدعي الورع أو أن يدعي التنزيه أو أن يستلزم المماثلة والتشبيه. لماذا؟ لأنه لا بد وأنه يزعم وأنه أعلم بالله من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد دلت سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة التي لا معارض لها ولا مضاد أن الساق ثابت لله تعالى، فكما أننا نثبت لله تعالى ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نقول في صفات الله تعالى كالساق وغيرها إنها لا تشبه الصفات، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فنثبت لله تعالى الصفات وننفي عنه مماثلة المخلوقات، وهذه هي حقيقة الإيمان. الإيمان هي أن تسلم لله عز وجل بما أمرك ونهاك، والبراءة من أهل التحريف والبطلان. فلا ننفي عن الله تعالى صفة صحت بها النصوص كالساق وغيرها من أجل دعوى المعطلين أن هذا يقتضي تشبيها، بل نثبت الله تعالى الصفات على ما جاء في الكتاب والسنة، وننعى عليهم ونجهلهم ونضللهم لمخالفتهم لكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يوم يكشف عن ساق، أي يكشف الله عز وجل عن ساقه. هذا مذهب جمهور السلف في تفسير هذه الآية، يوم يكشف عن ساق أي يكشف ربنا عن ساقه. فإذا كان قوله يكشف مبني للمجهول لما لم يسمى فاعله، فإن الحديث قد سمى صاحب الساق وهو الله تبارك وتعالى، فقال يكشف، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم يكشف ربنا عن ساقه، فالذي أخفته الآية بينه مين؟ بينه الحديث. وما جاء عن ابن عباس أنه قال يريد القيامة والساعة لشدتها، فقد ضعفه كثير من أهل العلم بالحديث، قالوا ولا يصح شيء من هذا عن ابن عباس. فهذا الخبر لما جاء عن ابن عباس أنه قال الساق تعني الشدة، طار به من أهل البدع فرحا، طاروا به، ودي من علامات أهل البدع، من علامات أهل البدع أن تقع عينك أو يدك أو قلبك أو عقلك على قولة لرجل وإن كانت غير راجحة، لتثبت بها ما أنت عليه ولتؤيد بها بدعتك. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لم تكن هناك صفة لله عز وجل محل جدال ونقاش وخلاف بين السلف إلا هذه الصفة، إلا هذه من الصفة. قال وما روي عن ابن عباس فيها طار به أهل البدع فرحا، لأنهم نسبوا التأويل للسلف، نسبوا التأويل، يعني كمان ما قالوش ايه، ما قالوش ان دي زلة لابن عباس مثلا، معناه ليست بزلة، لان انت عارف ان هو لم يثبت عنه هذا الكلام، غير ثابت. وعلى فرض ثبوته، وهذا يعني اضعف الايمان واقل الاقوال، على فرض ثبوت هذا لابن عباس، فابن عباس قال بان قاتل النفس لا توبة له، قاتل النفس لا توبة له. ابن عباس قال ليس هناك ربا الا ربا النسيئة المذكور في القرآن، ولم يقل بربا الفضل، ولم يقل بربا الفضل. وزل ابن عباس لأنه بشر، لأنه بشر في أكثر من سبع مسائل خالفه فيها جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهنا في هذه الصفة خالفه الصحابة، وعلى رأسهم ابن عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن خالفه في ذلك، وقال لا، الساق صفة ذاتية لله عز وجل. فلو ثبت هذا عن ابن عباس أنه قال الساق بمعنى الشدة وتأول ذلك، فنحن نعلم أن إثبات لازم الصفة عند السلف يستلزم إثبات الصفة أولا، صح؟ ما دي قاعدة احنا خدناها، بخلاف المتأولة الذين يثبتون لازم الصفة دون مين؟ دون الصفة. أما السلف فإنهم يثبتون الصفة وإيه؟ ولازمها. فإذا كان هذا معلوما من مذهب ابن عباس في صفات الله تبارك وتعالى كلها، فلما تثبت أنت هنا لازم الصفة وتنفي أصل الصفة الذي هو من معتقد ابن عباس في جميع صفات المولى تبارك وتعالى؟ في هذه الحالة لابد، وهذا على فرض صحة وثبوت هذا الكلام عنه، فلابد من إثبات الصفة وإيه؟ ولازمها. ومن أمثل أسانيد ما جاء عن ابن عباس ما رواه الفراء في كتابه معاني القرآن، قال حدثني سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قرأ يوم يكشف عن ساق أي يريد القيامة والساعة لشدتها. وهذا التفسير من ابن عباس لا للآية لا تقوم به حجة، لا تقوم به. صحيح ابن عباس ترجمان القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا له وكان من الأحبار، من أحبار هذه الأمة، لكن هل هذا يستلزم بالضرورة ألا يخطئ ابن عباس؟ يعني أنت بتعتقد ابن عباس ده معصوم؟ طيب لو ما كانش معصوم إذا الخطأ جائز عليه، جائز عليه، وإذا جاز الخطأ عليه نرده بتصويب بعض أصحابه له. ولذلك احنا دايما بيقول إيه؟ إن بيقول إن إجماع الصحابة حجة بلا خلاف، إجماع الصحابة حجة بلا خلاف. طيب تأويله على فرض إن ده تأويل من ابن عباس، تأويله هذه الصفة من ابن عباس، هل عليه إجماع الصحابة؟ فلا أقل من أن نقول إن هذه الصفة محل خلاف عند مين؟ عند السلف. لكن هذا الخلاف لا بد من الفصل والنزاع، ومن فصل النزاع فيه، من فصل النزاع فيه. فماذا نقول؟ نقول إن هذا الحديث مثلا لم يصل إلى ابن عباس. الآية صح بتقول يوم يكشف عن ساق، ساق مين؟ ما نعرف، صح؟ لكن الحديث بين ذلك صريح، يكشف يوم يكشف ربنا عن ساقه، كيف تحل الإشكال ولا ما تحلش؟ طيب الحديث ده لم يصل إلى ابن عباس فقال بغيره، فقال بإيه؟ بغيره، فهو مجتهد مأجور أجرا واحدا وليس أجراني. لماذا؟ لأنه قد خالفه الصحابة بإثبات الساق الحقيقي لمين؟ لله عز وجل. ففي هذه الحالة لابد من رد كلام ابن عباس أو حمله على أحسن المحامل، ورد أولى. فهذا التفسير للآية من ابن عباس لا تقوم بالحجة لثبوت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية بما يخالف ما قاله ابن عباس إن ثبت عنه ذلك، لأن الآية تدل على إثبات صفة الساق لله تعالى على القول الصحيح. والحديث الذي ذكرته لكم هو حديث أبي هريرة: إذا جمع الله العبادة بصعيد واحد فيه فيكشف لهم عن ساقه فيقعون سجودا، فيقعون إيه؟ سجودا. لا يمكن أبدا أن تحتمل اللغة فيكشف الله تعالى عن شدته فيقعون مين؟ فيقعون سجودا. سجودا ليه؟ ما هو قال إن كشف الساق هي كشف مين؟ كشف الشدة، وكشف الشدة فكشف الشدة بمعنى إزالتها، يعني رافع الشدة، يعني الله تعالى في الموقف والمحشر يرفع إيه؟ يرفع شدته، بمعنى أنه يكون هناك حالة رضا، حالة رضا. ولا شك أن السجود هذا إنما هو داعي الخوف، داعي مين؟ الخوف. ففي هذه الحالة لما يسجد الناس والله تبارك وتعالى قد رفع عنهم الشدة والخوف، بل هم يسجدون إذا خافوا. فحتى هذا الوجه في اللغة غير محتمل. والحديث صريح في إثبات صفة الساق لله تعالى وإبطال سائر التأويلات التي قيلت على الآية، فقوله فيكشف لهم عن ساقه صريح في إثبات الساق لله تعالى، لأنه لا يجوز أن يكون المراد هنا بالساق الشدة قطعا. وقوله وذلك قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ظاهر في أن المراد بالآية إثبات الساق لله تعالى، يؤيد ما رواه الدارمي في الرد على الجهمية، وهو كتاب من أمتع ما يمكن، في ثلاث كتب بهذا العنوان: الرد على الجهمية للإمام أحمد، الرد على الجهمية للدارمي، الرد على الجهمية لابن مندح. ثلاث كتب لثلاث من الأئمة، أئمة السلف، للرد على الجهمية المعطلة بعنوان واحد. روى من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يكشف عن ساق، قال يكشف الله عز وجل عن ساقه، يكشف الله عز وجل عن ساقه. ففي آية، ففي حديث يوم يكشف ربنا، وفي هذا الحديث يوم يكشف الله عز وجل عن مين؟ عن ساقه. فهذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى الآية يبطل جميع الأقوال المخالفة لهذا القول، ويدل دلالة صريحة على أن الآية من آيات الصفات، وليس المقصود بالساق هنا الشدة، وأن المراد منها أي من الآية إثبات الساق كصفة ذاتية لله تبارك وتعالى. وجاءت الأحاديث مؤيدة لهذا القول ودالة على إثبات الساق لله تعالى. قال البخاري: باب يوم يكشف عن ساق. قال حدثنا آدم حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساقه لأهل الإيمان وللمنافقين أي في المحشر، فإن كل مؤمن عندما يرى الله عز وجل ويعرف أن الله عز وجل هو هذا بساقه التي عرفهم بها في الدنيا، فيقع كل مؤمن ومؤمنة سجدا لله عز وجل، لأنهم يعرفون الله تعالى بهذه الصورة التي عرفهم بها في حياتهم الدنيا، ويذهب كل منافق ومعاند وجاحد ليسجد كما رأى أهل الإيمان يسجدون، والمنافقون الذين ما كانوا يصلون ولا يصومون إلا رياء وسمعة يذهبون ليسجدون، فيجعل الله تبارك وتعالى ظهورهم قطعة واحدة فلا يتمكنون من السجود، يجعلهم طبقا واحدا أي طبقة واحدة لا مقاطع ولا مفاصل فيها فلا يتمكنون من السجود لله عز وجل. إذ السجود في هذا اليوم شرف عظيم وبيان وتمييز لأهل الإيمان من أهل النفاق، فإنه لا يتمكن من السجود في ذلك اليوم إلا كل مؤمن ومؤمنة. والإمام مسلم روى هذا الحديث، وكذلك أحمد في كتاب السنة من طريق عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين أي جميع الخلق لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة، يعني يقفون 40 سنة في الموقف شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. انظر إلى هذا الحديث من أمتع ما يمكن أن تسمع أذنك. الله عز وجل يجمع الأولين والآخرين في الموقف لمدة 40 سنة، كل واحد منهم تشخص أبصاره أو يشخص بصره إلى السماء، يعني ينظر إلى جهة العلو والفوقية لله عز وجل، ينتظرون من الله عز وجل أن يفصل بينهم بأن يقضي بين العباد. قال فينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام، في ظلل من الغمام، ومعنى ينزل أنه كان في علي سبحانه وتعالى، فينزل ربنا تبارك وتعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، ينزل من العرش إلى إيه؟ إلى الكرسي، وهذا يعني أن العرش فوق إيه؟ فوق الكرسي. ثم ينادي مناد: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل إنسان منكم ما كان يتولى ويعبد في الدنيا؟ يعني ألا ترضون من الله عز وجل أن يلحق كل واحد منكم بمعبوده وإلهه الذي كان يعبده في الدنيا؟ أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا بلى. قال فلينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا. قال فينطلقون ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان والحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون. يعني الله تبارك وتعالى يجعل كل معبود في الدنيا عبد من دون الله يمثله على نفس الهيئة والشاكلة التي كان عليها في الدنيا حتى يتعرف عليه كل مخلوق كان يعبده. فالذي كان يعبد الشمس يمثل الله تبارك وتعالى له الشمس فيذهب إليها ليعبدها في ذلك، والقمر والأوثان والأصنام والحجارة والمقابر وغير ذلك، فإن كل معبود يتبعه عابدوه في هذا اليوم ولا شك. قال ويمثل لمن كان يعبد عيسى، شيطان عيسى، ما من نبي إلا وله شيطان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تغلب على شيطانه فآمن، ولم يثبت أن شيطان عيسى آمن. فإن الذي يعبد عيسى بن مريم عليه السلام من دون الله عز وجل يتمثل له شيطان عيسى في صورة عيسى حتى يذهب إليه من كان يعبد عيسى فيعبد هذا الشيطان، لأن عيسى لا يرضى بذلك بل تبرأ من عبادة النصارى له ولأمه، تبرأ من ذلك، فالله تبارك وتعالى أكرمه بأنه لا يعبد أمام عينه في هذا الموقف العصيب الرهيب، ولكنه مثل الشيطان في صورة عيسى. فلما كان عيسى يعبد في الدنيا من دون الله عز وجل فكان من العدل أن يلحق الله عز وجل من كان يعبد عيسى بشيطان عيسى حتى يقيم كل واحد منهم الحجة على نفسه. ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيتمثل الرب جل وعز فيأتيهم فيقول لهم ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس، فيقولون إن لنا إلها، احنا ما كناش بنعبد حد إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل، ما كنا نعبد واحدا إلا الله. فيقول وهل تعرفونه إن رأيتموه، هل تعرفونه؟ طب ما احنا ما شفناش ربنا، صح ولا لا؟ صح. طب ما يوم القيامة سيظهر لنا، فكيف نعرفه؟ كيف نعرفه؟ باختلاف ذاته وصفاته عن ذوات جميع المخلوقات التي رأيناها، صحيح؟ طب ما المهدي المنتظر هيقول أنا ربكم، لكنه أعور، صح ولا لا؟ لكنه أعور، وليس ربنا بإيه؟ بأعور. هنقول ما نقول إيه؟ المساحة الدجال يكون أعورا، ويقول أنا ربكم. لو كمان إيه يأتي من الآيات ما يثبت صحة هذا القول في الظاهر، في الظاهر تقول الله ده الحاجات دي لا يمكن إلا لازم يفعلها إله فعلا. ها يجيب واحد من أهل المدينة يشقه نصفين، يشقه إيه نصفين، حتى يلقى شقاه على الأرض ويمشي بين الشقين ذهابا وإيابا، ثم يشير إليه بالسبابة قم فيقوم. طب الحاجات دي يعملها حد غير الإله؟ ما يعملهاش حد غير الإله، صح ولا لا؟ بل أثبت الله تبارك وتعالى بقدرته أن بعض خلقه يفعل ذلك، كعيسى بن مريم. كعيسى بن مريم هذه كرامة ومعجزة له خارقة للعادة، ولا بأس أبدا أن تكون لآحاد الخلق غير عيسى إمعانا في الابتلاء والاختبار والامتحان، لأن المسيح الدجال لا يتبعه إلا المنافقون، وإلا من كان على غير هدي الكتاب والسنة فهو أولى بأن يكون ضالا في الدنيا والآخرة في أولى حياته وفي أخرياته. وهذا الرجل الذي خرج إليه من المدينة بعد أن يشق ويقسمه نصفين ويناديه فيقوم، فيقول ألست بإلهك؟ فيقول لا والله، بل أنت المسيح الدجال، وما ازددت فيك إلا بصيرة. وما ازددت فيك إلا إيه؟ إلا بصيرة. والله أنت كذاب وابن 60 كذاب. ليه؟ لأننا عندي من العلم والإيمان سلفا من النبي صلى الله عليه وسلم أنك تفعل هذا وزيادة، تفعل هذا وزيادة. فإذا كان النص يثبت هذا، وأن هذا وإن كان لا يجوز إلا على الله عز وجل، لكن الله تعالى منح ذلك لأحد خلقه، فلما يكون اللبس إذن؟ شيطان عيسى يتمثل له في صورة عيسى، فيذهب من كان يعبده لعبادة ذلك الشيطان، وتصور أنه يعبد عيسى، ولكن عيسى براء وأمه كذلك، ولا يبقى في الموقف إلا محمد عليه الصلاة والسلام وأمته. فيأتيهم ربنا تبارك وتعالى فيقول ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس، أي إلى معبوداتهم، فيقولون إن لنا إلها، أي ننتظره هنا، فيقول هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون بيننا وبينه علامة، في علامة معينة كده سننظر إليها نعرفه من خلالها، إذا رأيناها فهو إلهنا، وإذا لم نرها فليس إلهنا. فيقول ما هي؟ يقولون يكشف عن ساقه. يكشف عن ايه؟ عن ساقه. طب وده ممكن يبقى الساق هنا بمعنى الشدة، مش كده برضه؟ يعني الكلام يبقى سمج، لو قلنا الشدة تبقى سمجة قوي. ليه؟ لان ده محمد وامته، الامة المرحومة. قال فعند ذلك يكشف الله عن ساقه، فيخر كل من كان بظهره طبق، ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم إيه؟ أيوة. بعض أهل العلم قال وهذا في تارك الصلاة، كان يدعى وهو سالم في الدنيا فيأبى ويمتنع ألا يسجد وألا يصلي، فإذا رأى الله عز وجل على هذا النحو في الآخرة فيهوي لأن يسجد لله فيمنع. لا، أنت لست من أهل السجود في الدنيا ولا تتمكن منه هنا. وقد قال الذهبي في كتابه العلو إسناد هذا الحديث حسن، إسناد هذا الحديث حسن، وحسنه بل صححه الحاكم والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم. وقال المنذري في كتاب الترغيب والترهيب بصحته قال حديث صحيح بعد أن عزاه ابن أبي الدنيا والطبراني. رأى ابن خزيمة في كتاب التوحيد، كتاب ده من أمتع ما يمكن أن تقرأ في كتب العقيدة، كتاب التوحيد. ما أنت بقى لازم ترتقي عن فتح المجيد وعن العقيدة الطحاوية. أنت لما تيجي تقرأ في كتب العلم المسندة بتشعر بلذة ما بعدها لذة. يعني لما تمسك كتاب كده زي التوحيد لابن خزيمة وتنهل منه في الوقت الذي لا تعرف الأمة من ابن خزيمة ولا ما هو كتاب التوحيد له، تعرف ان دي نعمة من نعم الله عز وجل عليك. ها؟ ولما تيجي بقى تقرأ كتب السنة دي كلها تقوم ماسك المجلد الأول والثاني والثالث والرابع لحد المجلد 11 من كتاب ايه؟ فتاوى ابن تيمية. المجلدات دي كلها قد ضمن الإمام ابن تيمية عقيدة المسلمين فيها، سواء عقيدة السلف أم عقيدة الفرق الضالة. لما تقرأ ال 11 مجلد دول تقول أنا هقرأ 11 مجلد برضه، ها؟ لا ده كلام بعيد، لا مش بعيد ولا حاجة، ده أنت راجل طيب وتحب العقيدة. أنت لما تقرأ 11 مجلد دول بعد قراءتك لكتب السنة أنت فعلا ممكن تمسك كتاب التوحيد وهو مجلدين، بعد ما تحقق بقى مجلدين، وكان من قبل، ها؟ لا فتح المجيد، أنا بقول كتاب التوحيد لابن خزيمة، لا ده كتاب التوحيد اللي هو مشروع فتح المجيد، ده بتاع ابن عبد الوهاب، بتاع محمد بن عبد الوهاب الإمام الله يرحمه. إنما كتاب التوحيد لابن خزيمة ده إمام الأئمة، ابن عبد الوهاب راح منه فين؟ باثنين، مش كبير ولا حاجة، ده انت خلص في قاعدة طريقة مصطفى وقعد على كتاب التوحيد خلص صحيحة. بدل ما تقعد تتخانق مع مراتك وتتخانق معك مراتك، لا صلوا الفجر وقعدوا ادرسوا الكتاب، وبعد الظهر صلوا وقعدوا ادرسوا الكتاب، فرغوا نفسكم يوم كده ولا حاجة ولا يومين. روى ابن خزيمة في كتاب التوحيد من طريق أبي الزعراء قال ذكروا الدجال عند عبد الله اللي هو عبد الله بن مين؟ ابن مسعود. قال تفترقون أيها الناس عند خروجه ثلاث فرق. قال يوم ما الدجال يظهر هيبقى الجماعة المسلمين دول كم فرقة؟ ثلاثة. فذكر الحديث بطوله ثم قال ثم يتمثل الله عز وجل للخلق، ثم يتمثل الله عز وجل للخلق يعني يأتي الخلق في صورة، في صورة يرتضيها الله عز وجل لنفسه، فيلقى اليهود تعالوا بقى فيقول لهم من تعبدون؟ فيقولون نعبد الله لا نشرك به شيئا، شوف الكذابين، نعبد الله لا نشرك به ايه شيئا. فيقول هل تعرفون ربكم؟ فيقولون هل تعرفون ربكم؟ فيقول سبحانه إذا اعترف لنا عرفناه، يعني إذا أتانا في صورته التي نعرفه بها عرفناه، فعند ذلك يكشف عن ساق، فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا خر لله إيه ساجدا. وهذا موقوف حسن على عبد الله بن مسعود وقد إيه تقدم مرفوعا. والحاصل أن إثبات صفة الساق لله تعالى أمر مقطوع به لثبوت النصوص الصريحة الصحيحة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة والله أعلم. وأما ما نقله ابن الجوزي عن جمهور العلماء من أنهم قالوا في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق أي يكشف عن شدة قول غير صحيح، ده من ابن الجوزي قول غير إيه غير صحيح. ومن قرأ الكتب المصنفة في السنة علم خطأ هذا القول وبطلانه، لأنه بيقول إيه بيقول وهذا مذهب جماهير العلماء. جماهير العلماء دول مين يعني؟ أحمد بن حنبل منهم ولا لا؟ ابن خزيمة منهم ولا لا؟ ابن منده منهم ولا لا؟ ها؟ الدارمي منهم ولا لا؟ أما كل دول صنفوا في الاعتقاد وغيرهم كثير جدا. وما رأينا في كتب الاعتقاد المصنفة عند أهل السنة والجماعة أنهم أول الساق بإيه؟ بالشدة. فلما يجي ابن الجوزي يقول وده مذهب جمهور أهل العلم من السلف، لا حاجة من اثنين بقى، يا أنت ما أنتش فاهم منهم السلف، ها؟ يا إما أنت أطلقت هذا القول جزافا دون تحقيق. ولو فرضنا صحة ما نقله ابن الجوزي عن الجمهور، لو فرضنا يعني أن نقل ابن الجوزي هذا صحيح، فلا يدل هذا على صحة قولهم وبطلان ما عداه. ليه؟ لأنه ليس دائما الجمهور معه الحق. ها؟ يعني أنا في كل مسألة من مسائل الدين سواء كان في باب الأصول أو الفروع أقول تعالوا بقى نشوف إيه، نشوف رأي الجمهور إيه ورأي المخالفين إيه، ولا أقول أنا عايز أعرف في كل مسألة رأي مين، رأي الجمهور، لا لا ليس بلازم. لأن الجمهور في أكثر من مسألة، في أكثر من مسألة خالف فيها الدليل، خالف فيها مين الدليل. المخالفة دي بتيجي إزاي؟ بتيجي إزاي؟ تقول الجمهور ماشي، هو بالفعل الأمة في مجموعها معصومة، بمعنى أن الخطأ لا يخفى، بمعنى أن الحق لا يخفى على مجموعها في وقت ولا في زمن ولا في بلد. الحق لابد أن هو يكون إيه ظاهر في كل زمان وفي كل مين مكان، حتى وإن ظهر لواحد بس من الأمة. يعني لما نيجي مثلا لقرية زي الطلبية دي، لقرية زي الطلبية، ونذكر مسألة من المسائل، فهنقول ايه؟ هنقول ان المسألة دي خفيت على اهل الطلبية بأسرهم؟ لا، لان ده يخالف سنة الله تبارك وتعالى، لانك انت لو قلت ان الحق خفي على مجموعة من الناس في مكان او في زمان، فلابد وانك تعتقد حينئذ ان حجة الله تبارك وتعالى تخفى عن عباده وعن خلقه في وقت او في مكان، وهذا بخلاف عقيدة مين؟ المسلمين، بل الحجة تقوم على المسلمين ولو بايه؟ ولو بواحد، ولو بواحد، فلا يمكن ان يخفى الحق على مجموع الامة لا في زمن ولا فين ولا في مكان. ولذلك لما وقع هذا الخلاف بين ابن عباس وبين الصحابة رضي الله عنهم، وخالفه ابن مسعود، بل صح السند لابن مسعود في المخالفة ولم يصح إثبات التأويل عن ابن عباس كما اتفقنا، ففي الحالة دي هنقول ايه؟ هنقول على فرض صحة مدعى ابن الجوزي وان مذهب الجمهور هو ايه؟ هو تأويل هذه القضية، فهل يلزمنا ان نقبل مذهب الجمهور هنا؟ لا، لا يلزمنا، لا يلزم. ده الحكاية كلها ايه؟ الحكاية كلها ان بيبقى الصاحب من الاصحاب قول لصاحب قول، ربما لا نعلم له مخالفا فيكون اجماعا، ولو علمنا له مخالف لا اقل من ان نقول ان المسألة دي اختلف فيها مين؟ الصحابة. ممكن يشتهر قول احد الاصحاب ولا يشتهر القول مين؟ القول الثاني، فيأتي بعد ذلك المقلدة، يأتي بعد ذلك مين؟ المقلدة، فتجدهم يقلدون القول ويلتزمونه نقلا من الكتب أو سماعا من المشايخ دون تحقيق لهذا القول، فتلاقي القول على هذا النحو. عايز الشكيل أنا بحكي لك عنها، قال به من العلماء ألف واحد، ألف واحد، خدت بالك؟ لكن هذا الألف بلا تحقيق لا قيمة له، لا قيمة إيه؟ له. أما القيمة فين؟ القيمة في التحقيق. يعني ايه انا بقول التحقيق دايما؟ يعني ايه؟ لا، لما يكون في مسألة محل نزاع انا بعرضها على المشرحة، يعني اهل العلم يعرضونها على المشرحة، المشرحة دي هي مشرحة الكتاب والسنة، الميزان الاعظم، انا هحط الكلام ده على الميزان الذي لا يمكن ابدا ان يهتز، لان هو ده الميزان اللي انا بزن به الاعمال والاقوال، صحيحة غير صحيحة، مقبولة غير مقبولة. ففي الحالة دي هقول ايه؟ هقول ان مذهب الجمهور ده انا هحطه هنا على 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 نقل ابن الجوزي، ان صح ان الجمهور قال ان الساق هي الشده مع نفي الساق عن الله عز وجل. طيب غير الجمهور قال لا، لا، ما خلي بالك، النافي، النافي لا يطالب بالدليل، النافي لا يطالب في النقاش العلمي، الذي ينفي الشيء لا يطالب بدليل. اما مين يطالب بالدليل؟ الذي يثبته، الذي مين يثبته، لانه معه من العلم والحجه ما ليس عند مين؟ ما ليس عند النافي. ففي الحالة دي أنا هبص ألاقي أن مسألة الساق اختلف فيها أهل العلم، فجمهورهم ينفيها وبعضهم إيه؟ يثبتها. هل تتصور عقلا أن أنا آجي للنافي وأقول له ما دليلك على نفي الساق؟ ها؟ هيقول لي الأصل عدم عدم إثبات لله ما نفاه عن نفسه، أو لا أثبت لله إلا ما أثبته لمين؟ لنفسه، ولم يثبت لنفسه إيه؟ ساقا. هقول له لا، ده الفريق الثاني المناهض والمناقض ليك بيقول ان في ساق، يقول خليه يجيب الدليل. طب الدليل حديث ابو هريره، حديث ابي سعيد، عبد الله بن مسعود وغيرهم، يوم يكشف ربنا عن مين؟ عن ساقه. اذا كانت الايه دي مطلقه وعامه يبقى لابد من حملها على مين؟ على الحديث المقيد، وان هذه الساق التي وردت منكره غير مضافه الى الله عز وجل قد وردت في الحديث مضافه وثابته، قد وردت مضافه وصريحة في إثبات أنها لله عز وجل. ففي حال دي أقول له إيه؟ ده أنت يا جمهور خالفك رجل واحد فقط في الأمة لكنه جاب الدليل معاه، يبقى قولك أنت قول الأمة بأساها ولا قول هذا الرجل؟ مش كده برضه؟ يبقى قول هذا مين؟ هذا الرجل، فضلا أن يكون هذا الرجل هو مين؟ عبد الله بن مسعود، أو هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي أثبت. وإذا كنا نعتقد أنه أعلم الخلق بالله عز وجل، فلابد وأننا نقول بأن حديثه يقدم على مذهب مين؟ على مذهب الجمهور. ولذلك نقول لو افترضنا مثلا صحة ما نقل ابن الجوزي عن الجمهور فلا يدل هذا على صحة قولهم وبطلان ما عداه،
فليس كل قول يذهب إليه الجمهور يكون إيه صوابا، فإن الحق لا يعرف بالكثرة، إنما يعرف بالأدلة والبراهين اللي هو بالتحقيق اللي أنا بقولك عليه، ماشي؟ وقد أوردنا فيما تقدم أدلة صحيحة لا معارض لها تدل على إثبات صفة الساقي لله تعالى. ثم إنه يقال أيضا لو صح ما زعمه ابن الجوزي فلا يدل أيضا على نفي الجمهور صفة الساقي لله عز وجل، يعني على فرض أن الجمهور قالوا أن الساق بمعنى الشدة فإننا نقول لا ينفي ذلك من ثبوت أصل إيه؟ أصل الصفة وهي الساق، ثم نثبت الشدة وهي لازم مين؟ وهي لازم الساق. فالجمهور لما قالوا الساق بمعنى الشدة هل صرحوا بنفي الصفة عن الله عز وجل؟ لا ما صرحوش. يبقى نحمل خاصة الجمهور دول مين؟ الجمهور دول جمهور الصحابة كمان، ومعلوم عن الصحابة أنهم لم يقعوا في التأويل قط، ولا وقعوا لم يقعوا في التأويل قط، يعني كانوا أبعد الناس عن مين؟ عن التأويل. وما ثبت أن صحابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة من الصفات الخبرية الذاتية أو الفعلية، صحيح ولا لا؟ ففي هذه الحالة نقول إن الصحابة والتابعين وأتباعهم ما تعرضوا قط للتأويل ولا قالوا به، بل ولا عرفوا. لماذا؟ لأنه عندهم منكر من القول وزورا، فلا يدل على نفي الجمهور صفة الساقي عن الله عز وجل، وإنما هو أمر ظهر لهم في معنى الآية، بخلاف أهل البدع فلا يثبتون لله تعالى صفة الساقي مطلقا لا من الكتاب ولا من السنة. ولغة القوم في مثل ذلك أن يقال كشفت الشدة. لو كنا بقى نتكلم عن اللغة وانت بتقولوا ان اللغة هي ان الساقي هي الشدة، يبقى الكلام ده لغة غير مستقيم مع مين؟ مع الآية. ليه؟ لان لو كان الساق بمعنى الشدة يبقى نقول كشفت الشدة، لا نقول كشفت الشدة، لان الشدة لا تكشف وانما ايه؟ وانما تكشف. فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه. قال شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في نقض اساس التقديس، في نقض، تسمع انت عن الكتاب ده لابن تيمية؟ ما تسمعش عنه، من امتع ما يمكن ان تقرأ. ما انا بقولك لازم انت بقى تطلع من فتح المجيد والعقيدة الطحاوية، لان كثير من الاخوة بيعتقد ان مفيش كتب عقيدة في الاسلام الا ايه؟ الا العقيدة الطحاوية وفتح المجيد والواسطية وغيرها. ده دي كتب ايه؟ خلي بالك ان دي كتب العلماء صنفوها عشان احنا بس، عشان كده احنا مش عارفين غيرها. يعني لما العلماء شافوا ان احنا معناش نافعين نفهم اي كلمة من كلام السلف، قالوا نصنف للعيال دي حاجات كده على قدهم، يقوم يفهموها وخلاص لحد ما يقابلوا ربنا يتصرف معهم زي ما هو عايز. فاحنا بقى ما نتوقفش عند الحاجات دي، لا، ده الحاجات دي صنفت للعيال الصغيرين، وانتوا طبعا رجال لازم تكبروا عن كده بقى شوية. ففي هناك أكثر من 1000 مصنف مسند وغير مسند في توحيد الله عز وجل. فأنت بقى حاول تخلص، إذا ما كنتش خلصت لسه من العقيدة الطحوية حاول تخلص منها عشان خاطر إيه؟ تاخد مرحلة أعلى شوية. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في نقض أساس التقديس: إن هؤلاء يتأولون كشفه عن ساق بأنه إظهار الشدة. شو الكلام الجميل بقى. وفي نفس هذه الأحاديث أنه إذا أتاهم في الصورة التي يعرفون يكشف لهم عن ساقه فيسجدون له، فإذا تأولوا مجيئه في الصورة التي يعرفون على إظهار رحمته وكرامته كان هذا من التحريف والتناقض في تفسير الكتاب والسنة. عايز يقول إيه في قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا إيه؟ صفا. فالمتأولة يقولون الله تبارك وتعالى لا يأتي ولا يجيء ولا يذهب ولا يرضى ولا يسخط ولا يفرح ولا ينفون كل هذا عن الله عز وجل، فيقولون في تفسير قوله تعالى: وجاء ربك، أي وجاء أمر ربك أو رحمة ربك أو رضا ربك، المهم أن رب تبارك وتعالى عندهم لا يأتي، ماشي؟ طيب إذا كنتوا أنتم بتفسروا مجيء وإتيان الله عز وجل بإتيان الرحمة، بإتيان مين؟ الرحمة، وأنتم الذين تقولون لو ظهر لنا بما نعرفه لعرفناه، لو تعرف إلينا عرفناه. طب هو يتعرف إليكم بإيه؟ يتعرف إليكم بإيه؟ بالساق. زي ما انتوا بينتوا ذلك. فإذا كانت الساق هي الشدة فهل تسجدون لها؟ الجواب لا. فإذا قلتم إن الإتيان والمجيء لله عز وجل هو إتيان الرحمة فلا يتصور أنك إذا رأيت رحمة ربك سجدت في هذا الموقف. رحمك الله في هذا الموقف. خلي بالك بقى في أصل محترم جدا لابد وأنك تعض عليه بالنواجذ خاصة فيما يتعلق بصفات المولى عز وجل. هو إيه؟ حمل الألفاظ على ظاهرها. حمل الألفاظ على مين؟ على ظاهرها دون تحريف أو تأويل أو تمثيل أو تكييف أو تشبيه. لأن الأصل في الألفاظ أن تحمل على الحقيقة حتى يرد ما يخرجه عن ذلك. يعني إذا كان الآية بتقول يوم يكشف عن ساق يبقى ساق، يبقى إيه؟ ساق. يا أخونا ده إحنا مش متصورين حكاية الساق دي. ماشي الحال، عايز تصرف الساق دي عن ظاهرها، أيوة عايز تصرفها، لابد أن يكون معك صارف لها أو قرين على مين؟ على الصرف. هتقولي ليه؟ هقولك لأن الأصل في الألفاظ أنها تحمل على الحقيقة لا على مين؟ لا على المجاز، لا على المجاز، لا المجاز الشرعي ولا المجاز مين؟ اللغوي ولا المجاز العقلي. لأن الأصل في اللفظ أن يحمل على حقيقته لما وضع له ولا يصرف إلا بدليل صارف أو قرينة صارفة. أو قرينة مين؟ صارفة. فأنا لما أجي أقول هنا يوم يكشف عن ساق، الآية أثبتت أن فيه إيه؟ ساق. ما أقدرش أقول بقى أنها الشدة. ليه؟ لابد من صارف لي في الساق عن ظاهره، عن ظاهره. أنا هنا الصارف مين؟ اللغة. لا، اللغة ليست صارفة، خلي بالك. اللغة ليست إيه؟ صارفة إلا بشرط استحالة حمل اللفظ على ظاهره. يعني أنا دلوقتي لما أجي أحمل اللفظ اللي قدامي على معناه الاصطلاحي الشرعي إذا كان هذا محال أحمله على الحقيقة اللغوية، إذا كانت الحقيقة اللغوية محالة أحمله على الحقيقة العرفية. ده ترتيب أهل العلم في صرف النص عن ظاهره، حمله على الحقيقة على المعنى الشرعي. فإذا لم يمكن حمله على المعنى الشرعي حملناه على المعنى إيه؟ اللغوي. فإذا لم يمكن حمله على المعنى اللغوي حملناه على المعنى إيه؟ العرفي. ففي الحالة دي لما ربنا سبحانه يثبت لنفسه الساق، يثبت لنفسه الساق، هقول لا، ده لا يمكن حمل هذا اللفظ على حقيقته الشرعية ولا ممكن؟ مش كده برضه؟ إذن لا أتعدى هذا الممكن إلى غيره، وإلا بقى تخطيط الخطوات اللي حطوها أهل العلم وأمرونا باتباعها. وأنا لو تخطيت الحقيقة الشرعية في الساق لابد وأنا أتخطاها في جميع الصفات الذاتية لله عز وجل. إيش معنى الساق بس؟ إيش معنى الساق بس؟ وبهذه المناسبة أذكركم بقاعدة قد مرت، وهي أن الكلام في صفة واحدة كالكلام في جميع مين؟ في جميع الصفات. فعايز تتخطى الحقيقة الشرعية في الساق، نعم يلزمك أن تتخطاها في مين؟ في جميع الصفات. وده مذهب مين؟ الخلف ولا السلف؟ طيب، أما المذهب السلف إيه؟ إثبات الألفاظ على حقيقتها وعدم صرفها عن مين؟ عن ظاهرها إلا بنص أو قرينة. طيب لما أجي أقول إن الساق هنا أنا عايز أصرفها، طب أدور لها عن صارف؟ لو دورت لها عن صارف مش هلاقي إلا صارف اللغة، إلا صارف اللغة. وبعدين لما أجي أصرفها عن ظاهرها إلى معناها اللغوي هلاقي الحديث يوم ضربني على دماغي. ليه؟ لأن الحديث صرح بأن الساق دي ساق مين؟ إلا إذا كنت أنا هصرف لفظ الله أو الرب عن ظاهره، وهول ده الله أو الرب ده مخلوق من المخلوقات. حد يمكن أن يقول بذلك؟ ما أنا دلوقتي لما أقول يا أخواننا في هذا الحديث يوم يكشف الله عز وجل عن ساقه، الكلام ده ممكن أتصرف فيه أنا؟ ممكن أتصرف فيه؟ بمعنى أن أنا أقول لا، ده مش مقصود بالله عز وجل هنا الإله المعبود، لا ده واحد تاني. حد يمكن يقول الكلام ده؟ يبقى مجنون بقى، صح ولا لا؟ طب ولو قلت انه ده الله عز وجل مش مقصود به الاله، طبعا ده كلام لا يمكن. يعني هبص الاقي الحديث الثاني ضربني على دماغي، يوم يكشف ربنا عن ساقه ولا يجتمع في مخلوق قط لفظ الرب مع لفظ مين؟ الله. ممكن يكون رب البيت، رب الدار، رب الغنم، رب البقر، صح ولا لا؟ لكن الرب لا يطلق إلا على الله عز وجل، والله عز وجل لا يطلق على أحد، لا يطلق على أحد، يعني لا يمكن أن يكون هناك مصطلح عرف بين الناس بأن فلان ده الله لهذه القرية، زي مثلا عمدة القرية، ما أقدرش أقول ده إله القرية، لا ما ينفعش، لأنه ليس هناك إله بحق إلا من إلا الله عز وجل. فهنا الأصل في الألفاظ أن تحمل على الحقيقة حتى يرد ما يخرجه عن ذلك. فقوله جل وعلا يوم يكشف عن ساق دليل على إثبات الساق لله تعالى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحقيقة اللفظ إثبات الساق لله تعالى، فلا يعدل عن ذلك إلا بدليل، وليس عند أهل البدع من الأدلة سوى دعوى مشابهة المخلوق لمن؟ للخالق. ولو عقلوا لعلموا أن قولهم هو التشبيه بعينه. فقول ابن الجوزي إذن إن الله عز وجل يكشف عن ساقه هذه إضافة إليه، معناها يكشف عن شدته، قول مردود مخالف لمذهب السلف وتحريف للكلم عما وضعه. فالحديث على ظاهره فيه إثبات الساق لله تعالى، فيجب إثباته كإثبات سائر صفاته دون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. وهذه كما قلنا حقيقة الإيمان، وهي إثبات ما أثبته الله نفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي وقع فيه ابن الجوزي وقع فيه النووي. وقع فيه مين؟ النووي. النووي ده بيقع في كل مطب ومطب، لكن على أي حال ربنا سبحانه وتعالى بيسخر في الأمة من يبين يعني خطأ بعض أهل العلم. الإمام النووي في تفسير حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم في قوله فيكشف عن ساق، قال فسره ابن عباس وجمهور أهل اللغة، هو غريب خلي بالك، وجمهور أهل مين؟ شفت ابن الجوزي قال إيه؟ وجمهور مين؟ العلماء. جمهور العلماء دول يعني علماء الشرع، مش كده برضه؟ يعني عندما تسمع أنت ده مذهب الجمهور، جمهور مين؟ اللغويين؟ ها؟ ولا جمهور السمكرية؟ خدت بالك؟ لا، جمهور العلماء، جمهور الفقهاء. شوف ابن الجوزي عم علينا وقال ايه؟ وقال ايه؟ وقال وجمهور العلماء. انما الصحيح ان هم جمهور مين؟ الذين قالوا بان الساق هي الشده، هم جمهور مين؟ اللغويين. تم يقولوا لان بالفعل الساق تعني الشده في احد وجوه اللغه. فلما انت تذهب الان الى لفظ ساق في اي معجم لغوي هتبص تلاقي من معاني الساق في اللغه الشده. من معاني الساق في اللغة إيه؟ الشدة. لكن هل هذا يستلزم إنزال هذا المعنى اللغوي على هذا النص؟ لا. يبقى أنت بتلبس عليا لما تقول لي في النص ده هو يوم يكشف ربنا عن ساقه الساق بمعنى الشدة، لأن الساق في اللغة معناها الشدة، ده يبقى ده تلبيس، يبقى ده تلبيس. الإمام النووي نقل كلاما عظيما جدا وكثيرا عن أهل العلم، عن أهل العلم بإثبات أن الساق تعني إيه؟ الشدة. وزي على عادة النووي إذا كان هو نفسه مضطرب في القضية بينقل أقوال أهل العلم دون أن إيه؟ أن يرجح، دون أن يرجح. وفي ترجمة الإمام النووي اللي احنا ذكرناها من قبل سنتين أو ثلاثة قلنا أنه لم يتمكن من دراسة علم العقيدة، من دراسة علم مين؟ العقيدة. ولذلك ده أهم جزئية، أهم علم، لأنه متعلق بذات الله تبارك وتعالى. فأنت دلوقتي لما تيجي تدرس كل العلوم الشرعية وما انتش متمكن من العقيدة هيطلع لك صبي في الكتاب يعدل عليك، يعدل ايه عليك. إنما في الفقه لما تخطئ أو تتبنى مذهب شاذ أو غير ذلك، يعني احنا دلوقتي لما نيجي نعيب على ابن حزم أو نعيب على أحد من أهل العلم مذهبا قد ذهب إليه في مسائل ايه، في مسائل فروع في الفقه، يعني ما بتأثرش كتير، صح؟ لكن لما نقول ده فلان ده جهمي رغم انه فقيه، ده فلان ده معطل رغم انه محدث، فلان ده قدري يقول بالقدر رغم انه ما عرفش، فلان ده شيعي، بتبقى واقع سودة، صح ولا لا؟ فالخطأ في العقيدة ليس كأي خطأ قط. ولذلك ينبغي ان تتنبه ان دراسة علم الاعتقاد والتمكن منه على مذهب السلف ومعرفة اصولهم التي اصلوها وساروا عليها اهم شيء في حياتك. ولذلك يقول أهل العلم وهذا من العلم الذي لا يسع المسلم جهله. لما تيجي تبص للعلوم وتقسيم العلوم ما يمكن أن يسعك جهله وما لا يمكن، تبص تلاقي على رأس القائمة فوق علم الاعتقاد والتوحيد لا يسعك ايه جهله، لا يسعك ايه جهله. طبعا علم العقيدة بقى، علم العقيدة ما بيتوقفش عند ان انت لما تروح تتجوز تقوم يجيبوا لك البنت عشان تشوفها تقول لها اين الله، ها تقول لك في السماء بس. البنت ليه سلفية، البنت ليه سلفية 100%، خدت بالك؟ ده خيبة. ولم يثبت ان واحدة من السلف تقدم لخطبة امرأة واختبرها، لم يثبت هذا، بل كان يتلصص لحد ما يشوف من بدنها ما يعجبه ويسره فيتقدم لها، صح ولا غلط؟ ها هتعمل لي لسته يا اخويا وحفظها، خدت بالك؟ هي لسته واحد بياخدها ويروح يتقدم لواحده يطلع لسته من جيبه يقعد يسال الاسئله دي، خدت بالك؟ رحم الله الشوكاني فانه قال في تفسير سورة القلم، قال وقد أغنانا الله سبحانه وتعالى في تفسير هذه الآية يوم يكشف عن ساق، يعني قال أغنانا في تفسير هذه الآية بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يستلزم تجسيما ولا تشبيها فليس كمثله شيء. شوف الكلام الجميل، كلام مريح، الحديث بين الآية وبين أن المقصود من الساق في الآية هي ساق مين؟ هي ساق الله عز وجل، فنثبتها من غير إيه؟ تجسيم ولا تمثيل، زيها زي بيت مين؟ الصفات. وإلا إحنا مش هنخصها بكلام لوحدها، لا هي زيها زي العين، زيها زي اليد، زيها زي القدم، زي الأصابع، زي الكف، زي الأنامل، صح ولا غلط؟ نقول فيها كما نقول في بقية مين؟ الصفات. أما ما نقل عن ابن عباس من تأويل لهذه الآية فقد طار به المتأولة كل مطار. طب إذا كنتوا بقى عايزين تاخدوا بقى بكلمة ابن عباس هنا يلزمكم أن تأخذوا بكلام ابن عباس في كل إيه؟ في كل الصفات. طب هو ده كان منهج ابن عباس؟ هو ده كان منهج ابن عباس؟ ده أقصى ما يمكن أن يدافع به عن ابن عباس، ابن عباس ما كانش عنده علم بمين؟ بالحديث، ها؟ فحمل الساق على المحمل اللغوي، حمل الساق على المحمل مين؟ اللغوي. ليه؟ لأنه ما عندهش علم بالحديث، لو عنده علم بالحديث ما كان يقول هذا قط. والحق أن تفسير ابن عباس للساق الوردة في الآية الكريمة ليس من تأويل الأشاعرة. ليه؟ لأنه مش منهج ابن عباس، ده هو رأي رآه، ده هذا على فرض ايه ثبوت هذا تقول عنه، وهو غير ثابت، وهو غير ثابت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما الذي أقوله الآن وأكتبه وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي وإنما أقول في كثير من المجالس، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات ليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، ليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير. خلي بالك ابن تيمية قرأ كم تفسير؟ مش 100 بقى، أكثر، أكثر من 100 تفسير. فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله، وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيء كثير. وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق. يعني عايز أقول إن إيه؟ إن ده إن ده مش كلام الصحابة، لا ده لم يختلفوا إلا في تفسير هذه الصفة. فروي عن ابن عباس، خلي بالك الروية دي بصورة إيه؟ التمريض، أن المراد به الشدة، إن الله يكشف عن الشدة في الآخرة. وعن أبي سعيد وطائفة عدوها في الصفات للحديث المذكور الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين. وابن القيم يقول والصحابة متنازعون في تفسير الآية، هل المراد الكشف عن الشدة أو المراد بها أن الرب يكشف عن ساقه؟ قال ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا غير هذا الموضع، يعني ما فيش نزاع إلا في هذا إيه؟ الموضع. ولكن هنا جملة أمور وحقائق لا يجوز لأحد أن يتعداها أو أن يغض نظره عنها. إيه هي الجملة دي؟ عايز بعد كده ينصح من الصحيح، يعني عايز يقول صحيح الخلاف وقع بين الصحابة في الصفة دي بس. ليه؟ لأن ليس مذهبهم التأويل، لكن التأويل وقع هنا بتأويل الساق بإيه؟ بالشدة. طيب ابن القيم بقى عايز ينصحنا بنصائح، يقول خلي بالكم برضه رغم وقوع النزاع في الصفه دي الا ان في عده نصائح عايز انصحكم بايه. هي قال إن تفسير بعض التابعين أو ابن عباس من الصحابة على فرض صحته عنهم لقوله تعالى يوم يكشف عن ساق بالشدة في الآخرة ليس من التأويل الذي فيه صرف للآية عن ظاهرها. يعني ليس هو تأويل مين؟ الأشاعرة. ليس هو تأويل الأشاعرة، بل ولا فيه تعطيل لصفة من صفات الله جل وعلا، بل إنهم يثبتون هذه الصفة بالأحاديث الأخرى الصحيحة، فشتان بين قولهم وبين تعطيل وتأويل الأشاعرة. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات. يعني عايز يقول إيه؟ إن الآية ليست صريحة في إثبات لله صفة، في إثبات أن الساق دي إيه؟ صفة لله عز وجل. ما جه التصريح فين؟ في الحديث، ماشي؟ يقول: ولا ريب أي ولا شك أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات، فإنه قال يوم يكشف عن ساق نكرة في سياق الإثبات لم يضفها إلى الله، ولم يقل عن ساقه، وإنما قال عن إيه؟ عن ساق. فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر، ومثل هذا ليس بتأويل، إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف، ولكن كثير من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولا له، كاليد على القدرة والنعمة، والعين على الإحاطة والرعاية، ثم يريدون صرفه عنه ويجعلون هذا تأويلا، وهذا خطأ من وجهين. وقد سبقه أبو يعلى الفراء فحمل تأويل ابن عباس على قول أهل اللغة وليس على التأويل الفاسد الذي هو مذهب مين؟ الأشاعرة، الذي هو مذهب الأشاعرة. وأما ما روي عن ابن عباس في تأويل الساق فقد خالفه ابن مسعود، فلا أقل من أن يقال إن الصحابة اختلفوا فين؟ في دي. فليس قول أحدين بحج على مين؟ على قول الآخر إلا بإيه؟ إلا بدليل، إلا بنص، ونص مع ابن مسعود ولا مع ابن عباس؟ خلاص يبقى قول ابن عباس غلط، يبقى قول ابن عباس خطأ، ما فيش مشكلة. نعم كفاية كده ولا نشتغل؟ نشتغل ايه بس احنا فاضيين؟ انا اظن انه كده ايه، انه كده كفاية. وقد اتضح ان لله تبارك وتعالى ساقا ليست كسوق المخلوقين، وانها ساق حقيقية لله عز وجل يتعرف بها الى خلقه في الموقف، تعرف بها الى خلقه في الموقف. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخطأ في صرف هذه الصفة إلى المعنى اللغوي، هذا إذا صح عنه ذلك، وإذا لم يصح فقد أغنانا ضعف الإسناد إليه عن نسبة التأويل له رضي الله تبارك وتعالى عنه. المسألة اللي عايز أتكلم عليها هي طفل صغير مصاب بمرض القلب، وفي الحقيقة أوراقه قد أتتنا اليوم، وهو في معهد القلب بن بابا، والعملية تقريبا يعني الحكومة تشيل فيها جزء، ويبقى جزء تقريبا مقداره 4000 جنيه. ها 4000 جنيه. فمن وجد في نفسه وفي جيبه قوة لأن يقف بجوار هذا الطفل، وكلنا يعرض لهذا الخطر، فإن هذا في ميزان حسنات من تقدم بماله إلى الله عز وجل، ولو كان ذلك المال الزكاة، خاصة وأننا ندرس في الزكاة وأهميتها، وأنها هي الوجه الأقوى للتكافل الاجتماعي، سواء كان ذلك في المرض أو في الفقر أو غير ذلك، فإن هذا إن شاء الله تعالى باب عظيم من أبواب الخير يتقدم المرء به ويجعله ذخرا له بين يدي الله عز وجل. فالمطلوب تقريبا 3000 أو 4000، وده مش مبلغ كبير على أصحاب الأموال أن يتقدموا به، وأسأل الله عز وجل أن ينفع الذي دفع هذا المبلغ والذي دعا لهذا المريض بالشفاء خيرا، ويأجر الجميع على ما بذلوه مع هذا الطفل الصغير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.